السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده تسجيل للجزء الثاني من يعني مرور سريع على سورة الأنفال، أو نظرة سريعة على سورة الأنفال. طبعا ده مش تفسير تحليلي، دي نظرة سريعة تناسب اللي حافظ السورة وقرأ فيها جزء من التفسير أو قدر معين من التفسير، بحيث إنه يبقى مستوعب المرور السريع اللي إحنا بنعمله. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آية 41. يا ريت طبعا اللي يتابع معانا يبقى فاتح الايه المصحف، بس احنا هنمر مرور سريع كما قلنا. آية 41، ربنا سبحانه وتعالى بدأ. بعضهم بيقول إن دي إجابة للسؤال اللي بدأ في أول السورة يسألونك عن الأنفال، وقال إن تأخر الإجابة جه بعد تأهيل الصحابة لتلقي هذه الإجابة. أي إجابة دايما على مسائل الدنيا أو مسائل المال أو المسائل اللي بتتعلق بها النفوس بتحتاج إلى تأهيل قبل أن تأتي الإجابة. فأي حد بيسأل إنه يترك مثلا حاجة حرام أو حاجة متعلقة بها النفوس، الذي يجيب يعني لابد إن يكون عنده فقه، إنه بيحتاج يؤهل النفس البشرية قبل هذه الإجابة، إنه يزهدها في هذه الدنيا، ان هو يعمل لها تحويل لانتباهها الى شيء ارفع واعلى، كما فعل الله في اول السورة ان الدرجات والتسابق الحقيقي لا يكون في الدنيا انما يكون في الاخرة، وغير ذلك من ايه من الامور اللي بتؤهل النفس لقبول مثل هذه الاجابات. الوقفة الثانية مع الآية، ان كانوا بيقولوا كتير من اهل العلم بيقول ان الاموال اموال معينة اللي بتأتي للانسان زي الغنائم والمواريث والزكوات، هذه الثلاثة تكفل الله عز وجل بتبيين تقسيمتها حتى لا يتنازع فيها الناس. فدايما الأمور اللي بتؤدي للتنازع لازم يبقى عندنا مقياس واضح لتفرقتها حتى لا يتنازع فيها الناس. فلما اختلفوا فنزل قول الله عز وجل: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يعني أنت عشان تستجيب لأمر الله في توزيع هذه الغنائم أنت محتاج تؤمن بالله، أي بحكمه وقدرته وترضى، وأن توقن أن ما حدث إنما حدث بتوفيقه، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يبقى الإنسان عشان يرضى بتقسيم الله في المال أو في الدنيا لازم يؤمن بالله ربا مدبرا حكيما مقدرا سبحانه وتعالى، ولازم يؤمن ان ما حدث انما حدث بفضله، لم يكن للانسان فيه اي مجهود. فبالتالي الانسان يكون متزن عند المصائب وعند الافراح، لانه يعلم ان كل شيء بتقدير من الملك سبحانه وتعالى. وما انزلنا على عابدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حقق العبودية الكاملة التي استحقت النصر. فكلما حقق الإنسان العبودية كلما نزل عليه الفتح من الله عز وجل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم بدر يوم الفرقان لوضوح وظهور المعالم بين الحق والباطل، صف الباطل واضح، راية الباطل واضحة وراية الحق واضحة. دي الحالة اللي احنا بنحب ان اهل الدين يوصلوا لها، من الوضوح الذي لا التباس فيه. كنا اتكلمنا في درس اسمه مرحلة الفرقان كيف نصل الى هذه الحالة. ربنا بيقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني ان الفرقان لن يحدث الا حينما يعمل اهل الدين ويلتقي اهل الدين باهل الباطل، فهذا الالتقاء والالتحام يوضح الرايات. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومسألة الجمعان كما انهم يجمعون لنا لابد ان نجمع لهم، ما ينفعش ان يجتمع اهل الباطل ويتفرق اهل الحق. لذلك ربنا قال زي ما هيجي في الآيات: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى الفرقان بيحدث حينما يجتمع أهل الباطل وحينما يجتمع أهل الحق. لما بيجتمع أهل الباطل وبيتفرق أهل الحق ما بتظهرش الصورة واضحة للناس أنها فرقان بين الحق والباطل، بيحصل لبس عند الناس. والله على كل شيء قدير، الله قادر على كل شيء كما قدر هذه الأمور. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. آية 1 وآية 42 وآية 43 لغاية آية 44، الثلاث آيات دول استكمال لترتيب الله عز وجل وتدبير الله عز وجل كيف حدثت هذه الغزوة وهذه المعركة بتدبير منه سبحانه وتعالى وحده. وإن لو أن الله عز وجل وكل المؤمنين إلى أنفسهم لم تكن لتحدث هذه الغزوة، فقال الله عز وجل: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إن ربنا سبحانه وتعالى اللي رتب كل حاجة، رتب الميعاد ورتب الزمان ورتب الأرض ورتب كل شيء، بل حتى الرؤية الحلم أو الرؤية العينية البصرية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم، في رؤية منامية وفي رؤية بصرية. الله عز وجل دبر هذه الأمور وقدر هذه الأمور، خلى المؤمنين يشوفوا الكفار عدد قليل حتى يتجرؤوا عليهم، وخلى المشركين أيضا يروا المؤمنين عدد قليل حتى لا يبالون ولا يعدون العدة المطلوبة لأهل الإيمان، فحدثت هذه المعركة بتوفيق من الله. في وقفة أيضا في آية 43 قول الله عز وجل: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله صلى. كثيرا يعني قيل أي على حقيقتهم، وقيل كثيرا أي أكثر من أعدادهم. لو قلنا كثيرا أي على حقيقتهم، يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنتوا كنتوا شفتوا الكفار عددهم طبيعي الألف، عدد حقيقي كبير، كان ممكن ناس تتنازع وتفشل. وده بيدل أحيانا إن مش كل المؤمنين ينبغي أن يطلعوا على تفاصيل الخطط ومكر الكيد أهل الباطل. أحيانا كثرة اطلاع بعض أهل الإيمان الذين لم يحصلوا الزاد الإيماني من الزاد من الإيمان ومن العلم ومن الفقه والبصيرة والثبات، اللي ما بيحصلش هذه المعاني وبيزداد اطلاعه على تفاصيل مكر وكيد أهل الباطل، قد يصاب بالإحباط والفشل واليأس، ثم يحدث التنازع. طائفة تقول لا لابد أن نقاتل، وطائفة لا تقول ليس لنا، لا طاقة لنا بهم، فيحدث التنازع. فقال الله عز وجل: لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. لذلك ختام الآية: إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما في صدوركم من خوف وفزع وشح بأنفسكم. فالله عز وجل لعلمه بذلك قدر أن أرى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قليلا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. كل الترتيبات دي بقدر منه، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كيف يسع المؤمن أن يسمع مثل هذه الآيات ثم يتنازع في الأنفال أو في الغنائم؟ حينما يتلقى المؤمن هذه الآيات يتلقاها أن كل شيء حدث بتقدير منه، وأننا لم نفعل شيئا، وأن الله عز وجل هو الذي رتب ودبر كل شيء، إذن ليس لنا حق ولا نصيب في هذه الغنائم. فحينما يأتيه نصيبه يتلقاه وهو في استحياء، ويعلم أنه فضل وتكرم من الملك سبحانه وتعالى عليه. ثم نداء لأهل الإيمان آية 45: يا أيها الذين آمنوا. طيب الترتيب المرة دي حصل من عند ربنا. طب كل مرة هيحدث لقاء بترتيب من الله أجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب عوامل الثبات لما يعني ترتيب اللقاء جه من عند ربنا، هذا ما قبل اللقاء. طب أثناء اللقاء إيه المطلوب مننا؟ أول حاجة الثبات. الثبات بمعنى إن الإنسان لا يفكر أبدا أن يسير إلى الوراء، يعني مفيش اختيارات عند المؤمن إنه يرجع لورا. الاختيارات ان هو لما بيرجع، كما قال الله عز وجل في اول السوره: الا متحيزا الى فئه او الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، يعني رايح لغرض معين يفيد القتال. طيب كيف نثبت؟ فقال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حينما يتذكر الانسان قدره الله وفضله ورحمته وجبروته وانتقامه من اهل الباطل، يزداد المؤمن بصير ويزداد ثبات ويزداد إيمان ويقين أن كل شيء بتقدير منه سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا، على قدر البلاء، على قدر ما يحتاج الإنسان إلى الذكر. لذلك لما أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون، وقال الله عز وجل لموسى: إنه طغى، أنت سوف تذهب إلى طاغية. فقال له: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف في ذكري. يعني الإنسان أحيانا يضعف في الذكر، أي يفتر عن ذكر الله. حينما يفتر الإنسان عن ذكر الله تفتر قواه وتنهار قواه، فلا يستطيع أن يواجه أهل الباطل. إذا في ترابط بين الثبات وبين ذكر الله، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب، يبقى عامل من الثبات المعنوي وهو الذكر، ذكر الكثير وليس أي ذكر. رقم 2، وأطيعوا الله ورسوله. طاعة الله أي بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. يبقى إذن من العوامل المساعدة على الانتصار إن الإنسان يكون طائع، أي لا نستعين على النصر بالمعصية. ما حدش يعمل معصية ويقول أصل دي هتقربنا من النصر، حتى لو هذه المعصية حققت نصرا مبدئيا سوف تكون العاقبة إلى هزيمة، لأن الله عز وجل يريد أن يعلم أهل الإيمان القضية مش قضية انتصار، القضية قضية ثبات على الإيمان. وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هذا المعنى تكرر كثيرا في هذه السورة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إما لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مهم، والنقطة الثانية لأنه قائد في الحرب، فأيضا طاعة القائد في الحرب مهمة حتى لا يحدث تنازع ولا يحدث خلل أثناء المعركة. فقال الله جل بعدها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى العامل الثالث من عوامل الثبات عدم التنازع، يعني التنازع حتما كما جاء بفاء السرعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفرق بين ريح ورياح، وإن أهل الإيمان لابد أن يكونوا ريحا يجتمعون باتجاه واحد بقوة واحدة، حينما يتفرقون يصبحون رياحا نسمات على أهل الباطل لا تؤثر فيه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه الأشياء تحتاج إلى صبر، يبقى مش نعملها مرة وخلاص، مش نذكر ربنا كثيرا وخلاص، أو نطيع ربنا أو ما نتنازعش مرة، لا، هذه الأشياء تحتاج إلى صبر عليها. واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا من عوامل الثبات المهمة جدا التي لا يعلمها إلا الله قضية الإخلاص. فقال الله جل بعدها ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ما الذي دفعك إلى الخروج للقتال؟ ما هو الدافع؟ هل لتكون كلمة الله هي العليا؟ أم لتحقيق مكاسب دنيوية؟ على قدر تحقيق الإخلاص على قدر ما يأتي التمكين للإنسان. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ثم قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. انظر أيضا كيف أن الله عز وجل رتب مسألة كيف جعل الشيطان يدفعهم للقاء. يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان لو كان ابو سفيان بعد ما عدى بالقافله خلاص رجع وكانت الغزوه ما تمتش، لكن اصرار وغباء ابي جهل واصرار ابي جهل على ان يمكث فتره زمنيه معينه في عند بدر، هذا الذي قدر به الله سبحانه وتعالى ان تحدث الغزوه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول واذ زين لهم الشيطان اعمالهم. دائما الشيطان يزين لاهل الباطل اعمالهم ويشعرهم أن هذه الأعمال عظيمة ولا يمكن أن تهلك أبدا، كما قال صاحب الجنتين في سورة الكهف ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فلما الشيطان بيقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، مهما اجتمع أهل الأرض عليكم لن تغلبوا، هكذا دائما يصور الشيطان لأهل الباطل قوتهم أنها لن تهزم أبدا، وهكذا يظن الطغاة في أنفسهم أنهم لن يهزموا أبدا. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، كل الناس لن تستطيع أن تهزمكم وإني جار لكم. الطغاة يساعدون بعضهم البعض ولكنهم يكذبون بعضهم البعض في حينما تشتد المواقف وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. هنا يبين الله عز وجل لنا كيف حينما تراءت الفئتان نصر الله عز وجل أولياءه وخذل الشيطان أولياءه. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قيل أنه رأى المدد من الملائكة أو رأى قوة أهل الإيمان، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. كيف شجع الشيطان أهل الكفر على محاربة أهل الإيمان؟ ده الآية 48. طيب في أعوان للشيطان أيضا زينوا لأهل الباطل قتالهم لأهل الإيمان وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. إذ يقول المنافقون، صيغة المضارع هذا الأمر تكرر منهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قضية الذين في قلوبهم مرض تأتي معطوفة على كلمة المنافقون. قال بعض أهل العلم هم منافقون، وأن العطف يفيد تغير في الصفات لكنها تعود على ذات واحد، كما تقول فلان الكريم والشجاع والجواد والمنفق، وأنت تتكلم عن شخص واحد. فالعطف هنا بين هذه الصفات لا يعني أننا نتكلم عن أشخاص مختلفة، ولكن نتكلم عن صفات مختلفة لشخص واحد. فالعطف قد يفيد تغيرا في الصفات لشخص واحد لذات واحد. وقد يأتي العطف للتغير بين الأشخاص، أن الكريم والشجاع هؤلاء أشخاص مختلفون. فقال بعض أهل العلم: والذين في قلوبهم مرض هم من المنافقين، وهذا وصف لهم زائد على النفاق. وقال بعض أهل العلم: هم طائفة لم تكن خالصة في النفاق، ولكن النفاق يقترب منهم وهم يقتربون منه في المواقف في الابتلاءات. لذلك قال بعض أهل العلم: هؤلاء كانوا من ضعاف الإيمان الذين في قلوبهم مرض، الذين مكثوا في مكة ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارهم، لم يهاجروا خوفا على دنياهم أو خوفا على أهليهم، لكن لم يكن لهم عذر مقبول عند الله. ثم اضطرهم المشركون للخروج معهم في غزوة بدر ضد المسلمين، فلما خرج ضعاف الإيمان مع المشركين ضد المؤمنين في غزوة بدر ورأوا قلة المؤمنين، قالوا: ماذا فعل هؤلاء المؤمنون؟ إنهم لحمقى، كيف يقاتلون أكابرهم؟ كيف يقاتلون هذا العدد؟ فانضموا إلى صف المنافقين ووقعوا في هوة النفاق، ووقعوا في هذه الحفرة العظيمة من النفاق حينما رأوا قلة أهل الإيمان. فقالوا: غر هؤلاء دينهم، لقد اعتمدوا على إيمانهم واعتمدوا على ما يدعون من كلمات من التوكل والتفويض إلى الملك سبحانه وتعالى، لقد اغتروا بهذه الكلمات. هكذا يظن أهل الباطل دائما في أهل الإيمان أنهم يعتمدون على أشياء غير موجودة. فأهل الباطل لا يصدقون إلا بالماديات، فحينما تقول له: نحن نتوكل على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله عز وجل يؤيد أهل الإيمان، هم لا يفقهون مثل هذه الكلمات، هم لا يعترفون إلا بما يرون من ماديات. لكن أهل الإيمان بعدما يعدون العدة ويأخذون أقصى ما يستطيعون من أسباب، يتوكلون على الملك سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، فهم يعلمون أن النصر من عنده وحده سبحانه وتعالى. فقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض على القولين، سواء دول المنافقون أو غيرهم، غر هؤلاء دينهم، أي ظنوا أن دينهم سوف يحميهم، اعتمدوا على دينهم أكثر من اللازم. غر هؤلاء دينهم، دينهم فاعل، يعني الدين بتاعهم صور لهم أنهم سوف يستطيعون النصر علينا، دينهم صور لهم أن ربهم سينصرهم، غر هؤلاء دينهم. فيقول الله عز وجل ردا عليهم: هؤلاء لم يغتروا بدينهم، بل هؤلاء ركنوا وسندوا ظهورهم إلى ركن شديد، ووضعوا أيديهم يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وامسكوا وأخذوا بالأسباب، فوفقهم الله عز وجل لكل خير. فقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لم يقل الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله سينصره، ولكن أخبرنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته الثابتة التي لا تتغير. فالله عزيز لا يغالب، الله حكيم في تقديره، حتى لو حدث شيء لا يفقهه المؤمنون يعتمدون على حكمته سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله بالتأكيد فإن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله عز وجل في نهاية المعركة، يعني آيات عجيبة، آية 47 و48 و49، مجموعة آية 47 مجموعة من الكفار والمنافقين يخرجون يطبلون ويزمرون بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. آية 48 الشيطان ينفخ في صدورهم وفي آذانهم أن اتجهوا ولا غالب لكم اليوم. المنافقون والذين في قلوبهم مرض يستهزئون بأهل الإيمان، آية 49. آية 50 النهاية الغير متوقعة لهم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، بيضربوا على وجوههم وعلى أدبارهم، ثم يوم القيامة وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. قصة متكررة من تكبر وتجبر لأهل الباطل، ثم نهاية قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، الخزي والوبال عليهم. فقال الله تعالى 52 أن هذه السنة متكررة مع أهل الباطل، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. لماذا يغير الله عز وجل النعمة التي كانت عند أهل الباطل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم غيروا ما طاعة الله إلى المعصية، فغير الله عز وجل النعمة التي كانت عليهم إلى وبال وعذاب، وأن الله سميع عليم. ثم يقول الله عز وجل في قوله سبحانه في آية 56: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هنا الكلام ما بين الحرب، بعد الحرب قد تحدث العهود والمواثيق، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كيف نفعل مع الذين يكررون نقض العهد والميثاق؟ فإما تثقفنهم في الحرب، أي تلقاهم، تثقف أي تلقاه، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني عاقبهم عقوبة شديدة يكون بها عبرة لمن خلفهم. لابد أن يحافظ أهل الإيمان على عزتهم وعلى صورتهم أمام الناس حتى لا يستهزئ ولا يتجرأ أحد عليه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص بعض العقوبات لبعض أهل لأئمة أهل الكفر حتى يكونوا عبرة لغيرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرانيين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفوا بإبل الصدقة، وأخذوا إبل الصدقة وقتلوا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وسمروا عينه، وضعوا في عينه الحديد وتركوه حتى مات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عذبهم عذابا شديدا هؤلاء العرانيين ليكونوا عبرة لغيرهم. هكذا حينما ينقض أهل الباطل العهد لابد أن يكونوا عبرة لغيرهم حتى لا يتجرأ أحد على المسلمين. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. طيب أنا لو بيني وبين الناس عهد، هم ما نقضوش العهد لسه، لكن أنا متوقع من أخلاقهم وعاداتهم أن ينقضوا العهد. اللي بينقضوا العهد كل مرة هؤلاء لابد أن يعاملوا بقسوة. طيب اللي أنا متوقع وخايف إن هم ينقضوا العهد، ماذا أفعل معهم؟ هذه أخلاق الحرب. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم أي ارجع إليهم العهد، يعني رجع لهم العهد، قل لهم لا عهد بيننا وبينكم حتى تكون أنت وهم على سواء في معرفة نقض العهد. فانبذ إليهم على سواء أي حتى تستوي أنت وهم في نقض العهود، بمعنى إنك أنت تقول لهم إحنا ما عادش بينا عهود، إحنا بنقطع ما بيننا من عهود، وإن بيننا الحرب. حينما تقطع هذا العهد لا تقطعه بعد أن تستعد أنت للحرب وتقترب من حدودهم ثم تنقض العهد وتهجم عليهم مرة واحدة، لا، لابد أن تستوي أنت وهم في ذلك. انظر كيف يعلمنا الله عز وجل العدل مع من يقاتلوننا ومن نخاف منهم نقض العهد، ولكن هذه أخلاق المسلمين لا تتغير باختلاف الظروف. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فالله لا يحب هذه الصفة، فلذلك الله لا ينصر أهل هذه الصفة ونحن نستجلب النصر من الله سبحانه وتعالى. طيب أهل الباطل عمالين يعدوا العدة ويأخذون احتياطاتهم وينقضون العهود، فيقول الله جل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا مهما فعلوا إنهم لا يعجزون. فماذا نفعل نحن؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. هناك دائما طائفة من المؤمنين تكون متخفية لا يعلمها أهل الإيمان، هؤلاء هذه الطائفة من المنافقين سوف تخاف إذا اشتد ساعد أهل الإيمان، إذا قوي ساعد أهل الإيمان سوف تختفي هذه الطائفة ولا تظهر ولا ترفع لها رأسا. تظهر هذه الطائفة حينما يضعف أهل الإيمان. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه العدة من رباط الله، من رباط الخيل، تحتاج إلى إنفاق، فيقول الله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كل يعني كل دينار أو درهم ينفقه الإنسان لنصرة دين الله عجل سوف يعود إليه مرة أخرى في أحوج ما يكون إليه يوم القيامة وأنتم لا تظلمون. قضية وعد لهم ما استطعتم من قوة جاءت في هذه السورة، تجد يعني تقريبا في الربع الأخير من السورة، الآية اللي قبل الربع الأخير من السورة، سورة الأنفال ثلاث أرباع، سورة الأنفال حزب تقريبا، نجد ان اول ثلاث ارباع كله بيتكلم عن طاعة الله والرسول، قدرة ربنا سبحانه وتعالى، الثبات، الذكر، كلها عوامل معنوية للثبات. وتجد ان الثلاث ارباع الاول من السورة كله بيتكلم ان الله عز وجل هو الذي فعل كل شيء، الله، تجد ان الافعال التي نسبت الى الله في جزء الثلاث ارباع الاول وحتى في بقيه السوره كثيره جدا، ربنا اللي عمل كل حاجه، كما رميت اذ رميت اذ يريكهم الله في منامك قليلا، الميعاد ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، كل شيء رتبه ربنا سبحانه وتعالى. فقد يظن ظان ان بعد ما يسمع كل هذا الكم ان طب خلاص، طب ما ربنا اللي بيعمل كل حاجه، احنا ليه بقى نتعب؟ احنا دورنا ان احنا نروح نقف قدام المشركين وربنا هينصرنا، هينزل ملائكه ابدا. فجاءت هذه الايه لضبط هذا الفهم، ان مش معنى ان ربنا معاكم ان انتوا لا تعدوا العده، ولكن لابد ان تعدوا العده. لكن ايضا لما نيجي نبص كيف طرح القران هذا الطرح، قضيه التوازن بين الاسباب والتوكل. لو قلنا ان سوره الانفال حزب، يعني ثلاث يعني اربع ارباع، ثلاث ارباع كامل بيتكلم عن طاعه الله والرسول واهميه العوامل المعنويه في الثبات والذكر وعدم التنازع. ثم في الجزء الاخير بدا بقى ايه الخطاب بالاعداد، واعدوا لهم ما استطعتم، وبعدين اياكم منكم 20، طيب الان خفف الله عنكم فاياكم منكم 100. قضيه الاعداد والتوازن في مساله العدد والاسباب. هذا هو الطرح القراني المتوازن، ان النفس البشريه تحتاج ان تسمع اكثر عن التوكل، لان هي بتميل بطبيعتها الى ان تؤمن بما ترى قضيه الاسباب. فما ينفعش لو انا هدي درس ساعه اتكلم ثلاث ارباع ساعه عن اهميه الاخذ بالاسباب، واخر ربع ساعه و10 دقائق اتكلم عن التوكل، لا المفروض اعكس. المفروض ثلاث ارباع ساعه اتكلم عن اهميه التوكل على الله، وان الله قادر على كل شيء، وان الله ينصر اهل الايمان ويعذب اهل الباطل، وهذا دأب الله عز وجل في معاملته، عادة الله في انتقامه من أهل الباطل، وهكذا. ثم أقول وهذا لا يعني أننا لا نترك الأخذ بالأسباب، مش أعكس. يعني النفس أصلا لا توصي حريصا، النفس أصلا بتتمسك وبتميل للأخذ بالأسباب. وأيضا هذا يعني هذه المعادلة قد يغيرها الإنسان حينما يتجه إلى أناس يفرطون تماما في الأخذ بالأسباب، فيحتاجون إلى دفع لهم إلى الأخذ بالأسباب. فقضية الطرح القرآني المتوازن عند ناس متوازنة، إن النفس تحتاج أن تسمع كثيرا عن التوكل، وأن تسمع أقل عن الأخذ بالأسباب. والله أعلى وأعلم. ثم يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني أيضا إنهم طلبوا منك، وطبعا خلال هذه الآيات كثير من الأحكام الفقهية، سواء في الغنائم أو الأنفال، وكيفية توزيع الغنائم، ومسألة العهود مع الكفار أو مع اليهود ومدتها، وهل لها مدة معينة لا تزيد عنها، وكل هذه الأمور أحكام فقهية ليس هذا مقامها، يرجع إلى كتب الخاصة بالفقه للتعرف على هذه الأحكام. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. الله عز وجل هو الذي نصرك، ومن أهم عوامل النصر أنه ألف بين قلوب المؤمنين. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو يملك القلوب. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك عامل لتوحيد القلوب ولو بكل أموال أهل الأرض، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لو أنفقتها لأجل أن تؤلف بين قلوبهم لن تستطيع ما ألفت بين هذه القلوب، لن تكن لتجتمع إلا بتوفيق من الله. هذه القلوب التي كانت متنافرة متناحرة مختلفة الاتجاهات والأفكار والأوطان والأماكن والألوان من كل حدب وصوب، كيف جمعهم الله عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كثير من أهل العلم قال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا، وأفرد ابن القيم بحثا طويلا لإثبات أن هذا هو معنى الآية، وليس معنى الآية ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبك يا نبي الله، لأن الحسب الكافي لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يقول أيدك بنصر المؤمنين، لكن الحسب هو الله، لا ينسب هذا الوصف إلى غير الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول حسبي الله فقط ونعم الوكيل. فمعنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، أي هم يحتاجون إلى الله أيضا كما أنك تحتاج إلى الله.
ليس معنى أن الله أيدك بنصرهم أنهم لا يحتاجون إلى الله، بل هم أيضا يحتاجون إلى الله. وهذا نفس معنى أن الله عز وجل في أول السورة كما أوحى إلى الملائكة أنه معهم فثبتهم، فالملائكة أيضا تحتاج إلى معية الله حتى تثبت أهل الإيمان. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. الختام، بدأ الختام هنا إن دائما لابد أن يتأهب أهل الإيمان للقتال. حرض، قيل من معانيها الحرض أي الرجل الهالك، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، سورة يوسف. فقيل معنى حرض المؤمنين على القتال أي علمهم وفهمهم أنهم إن لم يقاتلوا سوف يهلكون. فمعنى حرض، أما تحرض إنسان على شيء أي تبين له قيمة هذا الشيء وخطورة ترك هذا الشيء، وأن تزرع بداخلهم وازعا يجعلهم أن تزرع بداخلهم وازعا هذا الوازع يجعلهم يتحركون إلى القتال، وكأنهم يفرون من الموت إلى القتال، لا يفرون من القتال كفرارهم من الموت. فمن معاني حرض عكس المشهد اللي في أول السورة، كأن يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما في أول السورة خالص هم كانوا يخافون من الموت، وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يساقون إلى الموت، ينظرون إلى القتال وكأنه الموت الحقيقي فيفرون منه. فأخبرنا الله عز وجل إن العكس، إن اللي بيفر من القتال هو الذي يفر إلى الموت. لذلك قال جل أيضا في نفس السورة: استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الكاملة في القتال في سبيل الله، والموت والذل التام في البعد عن سبيل الله. فهذا من معاني حرض، ومتناسب مع آية استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ومع آية كأنما يساقون إلى الموت. حرض المؤمنين على القتال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد ب10، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ليه؟ بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون، قيل أي لا يفقهون معاني الدار الآخرة ولا قدرة الله وعزته وحكمته سبحانه وتعالى. إذن الفارق بيننا وبينهم هو في التوكل على الله وفي انتظار الجنة والتعلق بالدار الآخرة. حينما تخفت هذه المعاني نستوي. لذلك قيل إن من معاني الضعف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي ضعفا في هذا الفقه، بأنهم قوم لا يفقهون. حينما ينظر المؤمن على أن القتال في سبيل الله هو أسرع طريق لدخول الفردوس الأعلى، وأنه مصحوب بمعية الله، وأن هذا الدين سوف ينصره الله جل حتما، حينما يقبل المؤمن بهذا القلب لا يستطيع أهل الباطل أن يفعلوا معه شيئا. كما قال الشيخ ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ ييأس أهل الباطل من مثل هذا الرجل الذي أقبل بهذا القلب على القتال. فذلك بأنهم يغلبوا 1000 من الذين كفروا، بأنهم قوم لا يفقهون، ألا يفقهون هذه المعاني من التوكل على الله ومن الاتصال بالدار الآخرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، قيل أي ضعفا كما قلنا في هذا الفقه. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد بقى ب2، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن في أي حال من الأحوال كأن هناك إشارة إن لابد أن يكون أهل الإيمان أفضل من أهل الكفر في هذه المعاني قطعا، ما قالش إن 100 قصادهم 100. أيضا إشارة إن أهل الإيمان دائما سيكونون أقل من أهل الباطل دائما، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وهذه قضية سنة من لدن نوح وما آمن معه إلا قليل. أيضا والله أعلى وأعلم، وكأن هناك إشارة، الآية اللي اتكلمت إن الواحد ب10 بدأت ب20 يغلبوا 200، وقالت إياكم منكم 100 يغلبوا 1000، 20 و100. الآية اللي قالت إن الواحد ب10 كان متوقع إن ربنا يقول، عشان حتى يحصل مقارنة بينها وبين الآية قبلها، كان متوقع إن ربنا يقول: فإياكم منكم 20 يغلبوا 40، وإياكم منكم 100 يغلبوا 200. لكن ربنا بدأ ب100 وبعدين العدد طلع لفوق بقى 1000 يغلبوا 2000. فكان متوقع ان ربنا يا اما يقول في الايه الاولانيه: اياكم منكم 100 يغلبوا 200 و1000 يغلبوا كونكم 100 يغلبوا 1000، يبدا ب100 وينتهي ب1000، او الايه الثانيه يبدا ب20 وينتهي ب100. لكن بدات الايه اللي فيها ان الواحد ب10 باعداد قليله، والآية اللي فيها واحد باتنين بأعداد كثيرة، وكأن الله أعلى وأعلم. هناك إشارة دائما وأبدا قضية موجودة الآن وأزمة في القيادات والإدارة وترتيب الناس. كلما اهتم الإنسان بجودة الصف كلما قل العدد، كلما زاد العدد كلما قلت جودة هذا الصف. فكلما زادت الأعداد كلما أصبح البناء الإيماني قليلا. هذا ما حدث في انتشار الفتوحات الإسلامية، كلما ازدادت الفتوحات كلما قل الاهتمام بتربية الفرد المؤمن الحق. لذلك الطائفة القليلة اللي ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة في مكة هي التي فتحت العالم وعلمت العالم. وكان صلى الله عليه وسلم في الأزمات ينادي على هذه الطوائف القليلة التي ثبتت معه صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر محتاج إلى توازن. هل معنى كده إن إحنا ما نتوسعش؟ لا، نتوسع، لكن القضية دائما وأبدا هيظل هناك توازن بين هذه القضية، الاهتمام بالكيف ولا بالكم. مفيش حد يقول الكيف دائما مقدم على الكم، محدش يقول الكم دائما مقدم على الكيف. القضية عايزة توازن وفقه، وإلا لو كان الانتشار أو الكم مش مهم ما كانش ربنا قال للآل بعدها 100 و1000، لأن يعني ازدياد أهل الإيمان ودخولهم وإنقاذ الناس من الكفر أمر هام. الأمر يحتاج إلى توازن وتقدير من اللي بيأخذ هذه القرارات. ثم يقول الله عز وجل يبقى إذن قبل المعركة وأثناء المعركة والعهود، ثم يقول الله في النهاية بعد المعركة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إن أيضا لها سبب نزول، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أسرى من غزوة بدر، فقال له الله عز وجل إن كان الأولى قتل هؤلاء وقتال أئمة الكفر حتى يفقدوا القوة التي تعينهم على الرجوع مرة أخرى. وقلنا دايما دي إشكالية، دايما إن أهل الإيمان أحيانا بيتوقفوا، ما بيكملوش بعد أول خطوة، بيكتفوا بعد أول خطوة ويقولوا كفاية كده. لا، لازم أهل الإيمان يكملوا. دي إشكالية دايما، زي مسألة كلمنا المرة فاتت إن قطع رأس الحية ليس كافيا. العلي بابا والأربعين حرامي، إنك تبوت الرأس وتترك الأربعين حرامي هيجمع هيطلعوا رأس آخر. القضية في إفقاد قوته حتى يثخن، الإثخان أن يصبح من أمامك ثقيلا لا يستطيع أن يتحرك، مثقلا بجراحه حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي فداء من الأسرى، عذاب عظيم. ولكن الله جل أحل لنا ذلك فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك من أخلاق أهل الإيمان أنهم لا يحاربون إلا إلى إنقاذ الناس من النار. فخطاب للأسرى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. نحن نحرص على الأسرى الذين معنا أن يدخلوا الجنة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. احنا مش بنعاملهم نقول لهم احنا كسبناكم، احنا فعلنا بكم، لكن احنا قضيتنا نحن الذين كما قال الله جل يؤتون المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إن المؤمن بيطعم الأسير كما في سورة الإنسان. وهنا أيضا فقال جل إن احنا نحرص على أن يدخلوا الجنة، ونذكرهم بعلاقتهم بالله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوك خيانتك، أي حتى هؤلاء الأسرى إن أرادوا الخيانة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ثم ختام لأهل الإيمان، خطاب لهم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ده صنف المهاجرين، والذين آووا ونصروا هؤلاء الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. الله جل يمن على إنسان بالمال، والله جل يمن على آخر بالقوة، والله يمن على آخر بالذكاء. هؤلاء لابد أن يتعاونوا ولابد أن يكونوا أولياء لبعضهم البعض. كل يسخر ما أتاه الله عز وجل لنصرة الدين، ولن يكفي أحد أن يستأثر بنفسه وبما أتاه الله لينصر هذا الدين، لابد أن يتعاون الجميع. فالذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم مع الذين آووا ونصروا هكذا يتحدون بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، أحيانا لابد أن يجتمع الصف في مكان واحد، ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين برغم أنهم مؤمنين لم يهاجروا إلا أن الولاية قلت بحسب الإيمان. فالولاء والبراء يعني بيزيد وينقص على حسب من أمامك وعلى حسب مقدار الطاعة والمعصية. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إذا طلب منك نصر في الدين، لكن في الدنيا لا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، قضية احترام المواثيق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم يقول الله عز وجل: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما هو الشيء الذي إذا لم نفعله يحدث فتنة وفساد كبير في الأرض؟ أن يتولى أهل الإيمان أهل الإيمان، لأن أهل الكفر بيتولوا بعضهم بعضا ويقاتلون مع بعضهم بعضا. فقال جل: فقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، هم يجتمعون علينا، كما قال ربنا: التقى الجمعان، هم يجتمعون، فلا بد أن نجتمع نحن. إذا لم نجتمع وتفرقنا ولم نكن أولياء لبعضنا البعض، سوف تحدث فتنة في الأرض وفساد كبير. وكما قلنا، الفرقان حدث لما كان فيه جمعان، لكن إذا اجتمع أهل الباطل وتفرق أهل الإيمان لن يحدث هناك فرقان، بل ستحدث فتنة، والفتنة والفساد الكبير عكس الفرقان، يتفرق الناس ولا يعلمون مع من يقاتلون وتسقط الرايات. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا الجزاء الأخروي وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. بدأت الآية، بدأت السورة بوصف المؤمنين حقا في العبادات، وختمت بوصف المؤمنين حقا في القتال والجهاد. لابد أن تجتمع العبادة مع القتال في سبيل الله، له مغفرة ورزق كبير. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. في بداية العهد المدني في المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة حقيقية، كانوا يتوارثون، يعني كان يكون أخا له حقيقي وكأنه من عائلتي، فكانوا يتوارثون. وده كان أمر لوقت معين ثم نسخ. فقال جل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن قضية الولاء حتى تستمر إلى يوم الدين قضية ليس لها علاقة بالنسب والميراث، حتى يكون أمر مضطرد يعني يمكن تنفيذه إلى يوم القيامة. إن القضية ليست في الدخول في النسب أو المال، القضية في النصرة في الدين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. تختم هذه السورة بوصف الله عز وجل بالعلم. قلنا الأوصاف التي تكررت في وصف الله سبحانه وتعالى في السورة كثيرة: العلم والحكمة والسميع عليم أو سميع بصير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الدين وأن يستعملنا لنصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.